إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، إن من حكم الله جل وعلا في خلقه وفي بريته أن خلق الله جل وعلا هذا الإنسان من ذكر وأنثى، وجعلنا شعوبا وقبائل من أجل أن نتعارف وأن نتزاوج، وأن يقوم هذا البنيان العظيم والصرح الكبير ألا وهو كيان الأسرة على طاعة الله سبحانه وتعالى، فيعمر هذا الإنسان هذا الكون بتوحيد الله سبحانه وتعالى وبإقامة شرعه ودينه، ويستعين بهذه المنظومة العظيمة الرائعة على ما فيه من طاعته سبحانه وتعالى، وعلى الإبقاء على هذا النسل البشري حتى تستمر دورة هذه الحياة الدنيا إلى أن يرث الله جل وعلا الأرض ومن عليها. ولأجل ذلك اهتم الإسلام بهذه المنظومة اهتماما بالغا، وشرع من الأنظمة ومن القوانين التي تحافظ على بنيانها، وكفل الإسلام كذلك كل ما من شأنه أن تستمر الأسرة، وحرم وسنن كل ما من شأنه أن يهد بنيانها. ولأجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خير من مثل بنيان هذه الأسرة، قال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وبين الله جل وعلا في كتابه العظيم ما للزواج من منافع وما للزواج من آثار على العبد وعلى المجتمع. فمن تلك الفوائد والدرر التي يجنيها العبد من خلال منظومة الزواج أن الزواج هو سبب عظيم لسكون النفس، لهدوئها، لراحتها، لاستقرارها في هذه الحياة الدنيا. ومن ظن منا أنه سيخالف شرع الله جل وعلا وسيترك هذه السنة الربانية والحكمة الإلهية فقد أخطأ غاية الخطأ. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم لما ظن بعضهم أن ترك الزواج والانقطاع للعبادة هو من أكمل الهدي، رد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ذلك، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن من رغب عن سنته فليس مني. ورد النبي صلى الله عليه وسلم كذلك على عثمان بن مضعون كما في البخاري ومسلم عندما أراد التبتل رضي الله عنه والانقطاع عن هذه العبادة العظيمة. يقول الله جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. إذن الزواج سبب للسكون، سبب للراحة، سبب للطمأنينة. وغرس الله جل وعلا في الذكر الحاجة إلى الأنثى، فقال جل وعلا: لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. فسبحان الله، يكون الزوج ليس لديه أي علاقة بتلك المرأة، فبعد هذا الميثاق العظيم وهذا العقد الغليظ تتحول تلك المرأة إلى أحب الناس إليه وأقرب الناس إليه، ويقذف الله جل وعلا في قلبهم من السكون والرحمة ما به تستمر هذه الحياة الدنيا. من أعظم منافع الزواج أيها الإخوة أن الزواج سبب عظيم لعفة النفس عن الحرام، فالمرء إن رام أن يعف نفسه عن الحرام وعن الوقوع في مزالق الغي والهوى والضلال، فليسعى إلى الزواج ما استطاع إلى ذلك سبيلا. نداء عظيم من رسول كريم إليكم يا معشر الشباب، هو داء عظيم، هو علاج كريم لكل من هاجت به نفسه إلى ما حرم الله جل وعلا وأراد طريق الحرام. يا معشر الشباب، نداء يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، من استطاع منكم القدرة على النفقة وعلى العطاء على الأولاد فليتزوج. لماذا؟ فإنه أغض للبصر. تستطيع أيها الشاب بهذا الزواج أن تغض بصرك عما تشاهده في هذه القنوات الهابطة وتلك المواقع المحرمة التي تدعو إلى الرذيلة وتئد الفضيلة، فتستقر عينك عما حرم الله جل وعلا وتعف فرجك بإذن الله جل وعلا عن الوقوع إلى الحرام. كم رام شك كثير من شباب المسلمين للأسف الشديد بسبب تأخيرهم لهذا الزواج عن الوقوع في الحرام، وكم جرت البشرية في هذا الزمن المعاصر من الأمراض والأسقام بسبب البعد عن الحلال والولوج في الحرام. نسمع بالإيدز، نسمع بالهربس، نسمع بأمراض في كل يوم وفي كل لحظة وحين، وما ذاك إلا مصداقا لحديثه صلى الله عليه وسلم، والذي بين فيه صلى الله عليه وسلم أنه من انتشرت الفاحشة في قوم إلا عجل الله جل وعلا عليهم من الأسقام والأمراض التي لم تكن في من قبلهم، وصدق الله العظيم في ذلك. نعم، إن سبب انتشار هذه الأمراض في أوساط الشباب هو تأخير الزواج، ولا عذر والله لكثير منهم، لا عذر لهؤلاء الشباب، وهم أهل للقدرة والطاقة وأهل للنفقة أن يتزوجوا. وهذا باب عظيم وحديث طويل. إن من أعظم منافع الزواج أن الزواج سبب لحصول الأجر والخير بإذن الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ثم يكون له بها أجر؟ قال: نعم. أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فكذلك إذا وضعها في الحلال. إن من أعظم منافع الزواج أيها المسلمون أن الزواج سبب لإنجاب الذرية. يقول عليه الصلاة والسلام: تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فالذرية فيها الخير وفيها النفع وفيها البركة، لا سيما إن كان هذا الولد صالحا مستقيما على طاعة الله جل وعلا، فإنه سيكون هذا الأثر على الوالدين بإذن الله جل وعلا. ولا يعلم أي واحد منا أين تكون البركة، فقد تكون البركة لك في أول الولد، وقد تكون البركة في وسط الولد، وقد تكون البركة في آخر الذرية والولد، فينجب هذا الولد عالما، ينجب هذا الولد صالحا بإذن الله جل وعلا، فينفعك صلاحه وينفعك إيمانه وتقواه، وتجد أثر هذا الإيمان وتلك التقوى إذا أودعت في قبرك وأهالوا عليك الثرى، ووقف هذا الولد بين يدي قبرك وسأل الله جل وعلا لك مغفرة الذنوب وإقالة العثرات والسيئات. إن هذه المنظومة العظيمة ألا وهي منظومة الزواج تقوم على الزوج والزوجة. وإن مما يؤسف له أن كثيرا من المسلمين في هذا الزمان وفي كل زمان يجهلون حقوق الأسرة ولا يعرفونها، ولا بأس أن نعرج عليها بشيء من التفصيل في هذه الخطبة. إن أول ركن من أركان الزواج ألا وهو الزوج والزوجة، تلك الركنين العظيمين لهما حقوق وواجبات. فمن أعظم واجبات الزوجة المهر، والمهر، والله جل وعلا أمر أمر الله جل وعلا أن تعطى المرأة مهرها كاملا غير منقوص، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. فالمهر هو من حق الزوجة خالصا، ومن السنة في المهر أن لا يبالغ فيه وأن لا يكثر. ما بالنا في هذا الزمان قد جعلنا للأسف الشديد بناتنا سلعة تباع وتشترى، وكان ارتفاع المهور كما نشاهد ونرى سببا للعنوسة. يأتي هذا الزوج إلى ذلك الأب وكأن الأب يزن ابنته بالذهب. نعم، تجد المبالغة في المهور، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أعظمهن بركة أيسرهن مؤونة. ماذا كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه؟ ما هو صداق الصحابيات؟ كيف قدم الصحابة رضوان الله عليهم مهورهم لزوجاتهم؟ ولأجل ذلك والله وبالله وتالله لا تجد زواجا فيه المهر قليل إلا وفيه البركة كثير، ولا تجد زواجا فيه من المبالغة في هذه المهور إلا محق الله جل وعلا فيه من البركة. بعض الأزواج يدفع بالملايين في زواجه ثم يطلق بعد شهور قليلة، ولو فتشت في هذا الأمر لوجدت أن أعظم السبب أنه لم يبدأ حياته بطاعة الله سبحانه وتعالى. إن من أعظم حقوق المرأة النفقة عليها، يقول الله جل وعلا لينفق ذو سعة من سعته، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن من أعظم حقوق المرأة النفقة عليها. يقول صلى الله عليه وسلم لهند بن عتبة خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فلا يجوز أن نقتر على المرأة، ولا يجوز أن نحرمها ونظلمها. والنفقة تشمل المسكن الطيب، تشمل الطعام، تشمل الشراب، تشمل الحاجات التي يحتاج إليها المرء. ما بالنا أيها الإخوة نشاهد في المحاكم الشرعية دعوات كثيرة ترفع من النساء في جانب النفقة. وإن جئت قلبت في حال الزوج تجد أنه من أيسر عباد الله سبحانه وتعالى، يملك الأموال من أجل أن يشتري السيارات الفارهة، يملك الأموال من أجل أن يسافر يمنة ويسرى. وإذا جاء حق الأبناء وحق الزوجة فهو من أقتر وأبخل الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. إن من أعظم حقوق المرأة المعاشرة بالمعروف، يقول الله جل وعلا وعاشروهن بالمعروف. المرأة ضعيفة، المرأة مخلوق خلقه الله جل وعلا وجبره على الضعف كما أخبر صلى الله عليه وسلم. فالله الله أيها الرجال لحسن معاشرة النساء، الله الله بالكلمة الطيبة، بالابتسامة، بالكلمة الحانية، بتعويض المرأة عما فقدت. إن الإسلام إذ حرم الضربة، وإذ حرم العنف، وإذ حرم الكلمة السيئة على جميع الناس، إن هذا التحريم ليتأكد كل التأكيد في جانب المرأة، تلك التي تتعب وتلك التي تضنى في تربية الأبناء. فما بالنا بعد هذا العطاء وبعد هذا الغيث العظيم أن نقابل هذه المعاملة بالسوء. إننا نجد في هذا الزمان دعوات بين الفينة والأخرى بالمحافظة على حقوق المرأة، وما علم هؤلاء أن الله جل وعلا من فوق سبع سماوات قد سنن أعظم الحقوق للمرأة، وما علم هؤلاء أن محمد بن عبد الله قد أنقذ المرأة في الجاهلية من الظلم والتعسف ووأدها وقتلها إلى أن جعلها ملكة في البيت فأعطوا النساء حقهم. بل إنه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع العظيمة أوصى بالنساء خيرا، يقول عليه الصلاة والسلام: واستوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. هذه الوصية العظيمة من هذا النبي الكريم لا تضيعوها ولا تفرطوها ولا تنقصوا حقها. وكما أن للمرأة حقوقا كذلك للرجل حقوق. ووالله ما وصلت معدلات الطلاق في كثير من بلاد المسلمين للأسف الشديد إلا بسبب إهمال هذه الحقوق وعدم أدائها من قبل الزوجة أو من قبل الزوج. ولا نكل الاتهام للزوجات فقط ثم نخرج نحن الرجال بالبراءة، لا والله، فكثير من الرجال كذلك لا يؤدي الحقوق. أيتها المرأة، أيتها المسلمة الفاضلة، إن من أعظم حقوق الرجل هو حق الطاعة، هذا الحق العظيم الذي أمر الله جل وعلا به، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. لا خير في امرأة لا تطيع زوجها، لا خير في امرأة ترفع صوتها فوق صوت بعلها وفوق صوت من أمر الله جل وعلا بطاعته عليها. إن من أعظم حقوق الزوج كذلك أن تحفظ له بيته، أن تقوم على تربية أبنائه، أن تقوم على شؤون منزله، أن لا تهمل أبناءه بحجة العمل، أن لا تهمل أبناءه وترميهم في أحضان الخدم ثم بعد ذلك ينشأ الولد غير مستقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى. قفي أنت بنفسك على تربية أولادك، امنعي هؤلاء الأولاد من مشاهدة القنوات التي تدمرهم في أخلاقهم وسلوكهم. حافظي على أبنائك، ادعيهم إلى الصلاة والمحافظة عليها. اسمعي إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها. فكيف إذا أوقفك الله جل وعلا بين يديه وسألك عن هذا الحق العظيم ألا وهو تربية الأبناء، كيف يكون الجواب بين يدي الله جل وعلا؟ إن من أعظم حقوق الرجل حفظ سره، حفظ أسرار بيته. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من شر الناس منزلة عند الله الرجل يفضي إلى المرأة ثم تفضي إليه كذلك، ثم يصبح أحدهما يكشف أحدهما سر الآخر. اتق الله جل وعلا في سر بيتك، اتق الله جل وعلا فيما يودعه الرجل في قلبك. ووالله إننا لنشاهد ونرى أن كثيرا من أسباب الطلاق سببها هو لسان المرأة، لا تمسك لسانها عن أمها وعن أصدقائها فيما يدور بينها وبين زوجها حتى في أدق الأمور، وهذا أمر لا ينبغي. فالله جل وعلا بين أن ذلك حقا من حقوق الرجل، فاحفظي له سره واحفظي له بيته وقومي بهذه الواجبات وتلك الأوامر، عل الله جل وعلا أن يكتب لك الخير والفضل بإذنه سبحانه وتعالى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. إن الحديث حول هذا الموضوع هو حديث ذو شجون، وإنما أردت أن تصل الكلمات وأن تتجاوز الآذان إلى القلوب أيها الإخوة. وإن الواقع المرير الذي نعيشه في كثير من البيوت للأسف الشديد، والدمار الذي يحصل، وهذا التفكك الأسري الذي نشاهده ونلمسه في كثير من بيوت المسلمين للأسف الشديد، وإهمال تربية الأبناء وانحرافهم عن جادة الحق والصواب، ما هو إلا ثمرة من ثمار الإهمال وعدم مراعاة تلك الحقوق. والله جل وعلا في كتابه هو أعظم من نظم تلك المنظومة بين الزوج وبين الزوجة، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. هذه الآية لو جئنا أن نشرحها لن نستطيع أن نوفيها حقها خطبا كثيرة، ولكن حسبكم ما رواه أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم ما ضرب بيده الشريف امرأة قط ولا خادما، ويقول صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله. كان صلى الله عليه وسلم يقوم على خدمة زوجاته، يخصف نعله ويرقع ثوبه ويساعد أهله في شؤون البيت، وحسبكم بذلك هديا عظيما منه صلى الله عليه وسلم في جوانب حقوق الأسرة. وإنا مما يؤسف له كذلك ما تشاهده من جهل كثير من الشباب بحقوق هذه الأسرة. قلبوا أيها الشباب وقلبوا أيها المسلمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذوا منها معاملة الأزواج، وقلبي أيتها المرأة سنة النبي صلى الله عليه وسلم لتعلمي كيف كانت زوجاته رضوان الله عليهم يعاملونه صلى الله عليه وسلم، كل الاحترام كل التقدير كل الوجل كل الحياء في حق هذا الرجل الذي له عليك حقا عظيما ينبغي عليك أن تؤديه. اتق الله جل وعلا وحافظي عليه، وحافظي كذلك على بيته وأبنائه، واتق الله جل وعلا أنت أيها الرجل، ولا تنساق بين الدعايات التي تسمعها فينة وأخرى، وتحقق في جانب زوجتك وتحقق في جانب أهلك، ولا تكل الاتهامات والتخرصات لتلك المرأة، ولا تستعجل في إطلاق الأحكام قبل أن تتثبت منها. واعلموا أيها الإخوة أن الدولة بفضل من الله جل وعلا قد بذلت في هذا الجانب جهودا جبارة، بدءا بمساعدة الشباب على الزواج وما تقدمه الدولة من منح عظيمة تتكفل لهذا الشاب بحياة مستقرة آمنة. إلا أن الناس للأسف قد استغلوا تلك المنح وجعلوها سببا في غلاء المهور، وسببا كذلك في غلاء الزواج للأسف الشديد. والزوجة والدولة كذلك تنفق، والدولة تبذل جهودا جبارة عبر النصائح وعبر التوجيهات رغبة منها في استقرار الأسر، لأن الأسرة إن استقرت فإن المجتمع سيستقر، وإن تهدمت الأسرة فإن المجتمع سيتهدم. هذا واعلموا أن الله جل وعلا قد صلى وسلم على نبيه الكريم، فاللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الآل والصحب الكرام وعنا معهم بفضلك وجودك وإحسانك يا كريم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويعافى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أصلح أبنائنا وذرياتنا. اللهم احفظ نساء المسلمين. اللهم احفظ بناتنا من السفور والفجور يا رب العالمين، واجعلهن عفيفات طاهرات مطهرات يا رب العالمين. اللهم احفظ أبناءنا، اللهم احفظ ذرياتنا، اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لقيدنا الشيخ زايد، اللهم اغفر لفقيدنا الشيخ مكتوم، اللهم ارفع درجتهم في المهديين واخلفهم في عقبهم في الغابرين، وبارك اللهم في خليفتهم خليفة، وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير وتدله عليه يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.